أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. الآية الأولى تبين حال الكافرين يوم يقومون للحساب، وترتبط بالآية السابقة فتولى عنهم. قلنا بأن هذا منفصل عن الجملة التالية. يوم يدعو الداع، يعني واذكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. الداعي هو الله أو الملك المأمور من قبل الله يدعوهم إلى شيء نكر مستنكر لا يعرفونه ولم يعهدوا به، فيخرجون من الأجداث. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث. خش عن حال من يخرجون، يعني هذا متقدم بينما هو المفروض أن يكون متأخر. يخرجون من الأجداث خش عن أبصارهم. الأجداث جمع جدث بمعنى القبر، يعني يخرجون من قبورهم حال كونهم خاشعين أبصارهم. الخشوع هو الذل والمذلة والخضوع، طبعا هذا صفة للنفس، ولكن هنا جاء صفة للعين. خش عن أبصارهم، لأن الخشوع والمذلة إذا تعمق الإحساس به في النفس يظهر في العين بوضوح. يعني عين الإنسان اللي يشعر بالمذلة والحقارة يظهر ذلك من عينه بوضوح، ولذلك جاء به وصفا للأبصار. خش عن جمع خاشع، يعني خاشعة أبصارهم. والأبصار هنا من ناحية أدبية فاعل الخشوع، يعني خش عن حال ليخرجون، للضمير في يخرجون طبعا، وأبصارهم فاعل الخشوع، خاشعة أبصارهم هكذا. ثم شبههم بالجراد المنتشر كأنهم جراد منتشر. يقولون بأن وجه التشبيه بالجراد ممكن أن يكون من جهة كثرتهم وتموجهم، يعني كثيرون، أغلب الناس يدخلون في ضمن هذا المجموعة، أو من جهة أنهم يتحركون كتحرك الجراد. يقال بأن الجراد لا يعني أسراب الجراد لا تتجه إلى جهة خاصة مختلة في نظامها، يعني ما تتحرك إلى، مو مثل الطيور مثلا اللي مجموعة منهم أو أسراب الطيور تتجه إلى جهة خاصة مع بعض، لكن الجراد لا، مجموعها الصوب مجموعها الصوب، يعني ما يتجهون إلى مختلة نظامهم. فهؤلاء أيضا يريد أن يشبه اختلالهم وعدم اتزانهم بأسراب الجراد، ويؤكد ذلك بالتعبير والتوصيف بالانتشار كأنهم جراد منتشر، يعني متفرق، كما أنه وصفهم في آية أخرى كالفراش المبثوث، أيضا مبثوث يعني منتشر، وصفهم هناك أو شبههم هناك بالفراشات المنتشرة اللي مو يعني ما تتجه إلى جهة معينة، يعني مو متزنة أصلا. هكذا حالهم طبيعة، يعني الإنسان الذي لا يعلم أين جهة مسيره ولا يعلم ما يصنع به، ثم يذكر حالا آخر عنهم مهطعين إلى الداع. مهطعين، اختلف أهل اللغة والتفسير في معنى الهطع، شنو المهطعين، يعني معنى هذا متكرر في القرآن وفي اللغة أيضا، طبعا معانيها متقاربة. بعضهم يقول بأنه من هطع البعير إذا مد عنقه، فهؤلاء مهطعون يعني مادون أعناقهم. البعير أيضا اللي يمد عنقه هذا نوع من التسليم لصاحبه. وبعضهم يقول بأن الإهطاع بمعنى تسمر الأحداق، يعني عيونهم متسمرة إلى جهة من الحيرة والخوف. ولكن هناك تفسير آخر وهو أن الإهطاع بمعنى الإسراع، وهذا يمكن يكون أقرب من جهة التعبير إلى الداعي، مهطعين إلى الداع. الداعي يعني هو الله تعالى أو الملك المأمور من قبله، يعني الصوت الذي أفرض صوت الحين ما ندري شنو هو، يدعوهم يوم يدعوهم فيستجيبون بحمده. وهذا الإسراع أيضا وارد في آيات كثيرة، سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا. وهذا أيضا يؤيد أن يكون المعنى هو الإسراع. فالتعبير بأنهم مادون أعناقهم أو مثلا مسمرون أحداقهم هذا ما يناسب التعليق إلى الداعي، بخلاف الإسراع، مسرعون إلى الداعي يعني متوجهون إلى الداعي، لا يعلمون ماذا يفعلون، لا يلوون على شيء، دعوا فاستجابوا من غير أن، يعني من غير اختيار طبعا، مهطعين إلى الداع. أيضا حال آخر، هذا طبعا مو بصورة حال، بصورة جملة استئنافية، يقول الكافرون هذا يوم عسر، يعني كأنه أيضا يبين حالا آخر أنهم في هذا الحال وهم يمشون مسرعين يقولون هذا يوم عسر، وكما قال في آية أخرى وكان يوما على الكافرين عسيرا. طبعا العسر لا يوصف به العذاب يوم القيامة، عذاب يوم القيامة أصلا لا يوصف بالعسر، فوق هذا نفس حالة الحساب والتوجه إلى الحساب يوم القيامة، هذا يسمى بالعسر، يوم عسير على الكافر، لأنه يعلم أنه يؤخذ إلى الحساب، هذا العسر من هذا الجهة. والمفسرون فرحانين بأنه عبر يقول الكافرون، لأنه هو المفروض أنه لا يأتي بالاسم، يقولون، لأنه كل الكلام حول هؤلاء، خش عن أبصارهم كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، مفروض يقول يقولون. لماذا كرر، يعني أتى بالاسم الظاهر بدل ما يأتي بالضمير يقولون مثلا، فيقول الكافرون، يقول الكافرون، هذا للتركيز على أن هذا الحالة وهذا الصفة وهذا المشكل إنما هو خاص بالكافرين المؤمنون يوم القيامة، ليس لهم هذه الحالة ولا يقولون هذا يوم عسير، ولا كل هذه المشاكل والصفات خاصة بالكافرين، يقول الكافرون هذا يوم عسر. طبعا زين، يعني هذا ما يشمل المؤمنين، ولكن هل هذا التقسيم اللي احنا في الدنيا نقسم الطوائف الى مسلمين ومؤمنين وكافرين واهل الكتاب وغير اهل الكتاب، هذا التقسيم نفسه هناك مو معلوم هذا الشيء، يعني ذولا فرحتهم مو في موضعه. الكافر يوم القيامة عنوان آخر، مو مثل هذا الكافر، ربما كثير من المسلمين أو المؤمنين يعتبرون كافرين يوم القيامة، في الدنيا في مجموعة المؤمنين، يعني طاهر ما يعتبر نجس، يزوج، يتزوج منه، يباع الشيء اللي يحتاج، كل شيء يشترى منه، يعتبر أمواله محللة طاهرة، مثلا ذبائحه مثلا إلى آخره. هذه الأحكام الخاصة بالمسلمين أو المؤمنين. ولكن يوم القيامة يمكن يكون كافر، تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة يوم القيامة يعد كافرا، أصلا ما يحشر في ضمن زمرة المؤمنين والمسلمين. أو مثلا في تارك الحج الله تعالى يعبر عنه بالكفر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا من باب المثال أقول، يعني اللي هو كثيرون ربما أكثرهم، لا يبعد أن يكون أكثر من يدعون مسلمين يوم القيامة يعتبرون في زمرة الكفار، لأنهم أنكروا كثيرا من الأحكام، أنكروا كثيرا مما أكد عليه الشريعة، أنكروا مو بس ما عملوا، أنكروا. حين هذا كفر عملي اللي يترك الصلاة، لا أنكروا. الرسول يأمر بشيء وهم ينكرون وما يقبلون ويرفضون، وإلى الآن يرفضون. وأهم شيء هو الولاية، وما نودي الناس بشيء كالولاية. اللي ينكر الولاية وينكرها مع أنه يعلم أن الرسول قال ذلك، هذا يعتبر يوم القيامة كافر، وإن كان في الدنيا يعتبر مسلم، أما يوم القيامة مو معلوم أن هذا يعتبر مسلم. فهذا دول المساكين فرحتهم ليست في موضعه. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. من هنا يبدأ القرآن السياق في هذه السورة لبيان أمثلة، لأن في أول السورة قال في أوائل السورة ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، يعني من أنباء الأمم السالفة. الآن يذكر نماذج من الأمم السالفة التي كان من أنبائها ما يكفيهم للإزدجار والمنع والامتناع من هذا الكفر والاستمرار على الجحود. فأول أمة اللي القرآن يذكرهم من هذه الأمم أمة نوح عليه السلام. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. الكلام في أنه لماذا تكرار التكذيب؟ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، احتمالين أو أكثر، يعني يقال وجوه. كذبوا الأول، كذبت قبلهم، يعني إجمالا يقول كذبوا، ثم يوضح ذلك ويفسر أنهم كذبوا عبدنا، يعني كذبوا نوحا وقالوا مجنون وازدجر، فهذا تفصيل بعد إجمال وإبهام مثلا. ولكن أوضح ما يقال أنهم كذبوا بالرسالات، يعني هذا يقول قبلهم، فيريد أن يشبه تكذيب قوم نوح لتكذيب مشركي مكة وكفار مكة. قبلهم يعني قبل كفار مكة، يعني مثل ما أنتم كذبتم كذلك قبلكم، يريد أن يبين أنكم تتبعون نفس هذا المنهج المستمر للطغاة والمشركين. في ذلك طبعا تهديد لهم أن مصيركم كمصيرهم، وفي ذلك تسلية للرسول وللمؤمنين أنكم لا تتعجبوا من هذا التكذيب، يعني هذا شيء مستمر. كذبت قبلهم قوم نوح، فإذا التكذيب الأول بمعنى تكذيب رسالة السماء بصورة عامة، أو تكذيب آيات الله البينات في الكون. ثم يوضح فكذبوا عبدنا، اللي صدر منهم فعلا تكذيب نوح عليه السلام، ويصفه بأنه عبدنا، فكذبوا عبدنا، ما يقول فكذبوا نوحا. لماذا؟ هذا فيه أولا تعظيم وتكريم له، من كرامة الإنسان أن يكون عبدا لله، وهذا أفضل سمة للإنسان أن يكون عبدا لله. فهذا تخصيص له، يعني بيان لاختصاصه بالله تعالى. مضافا إلى ذلك يبين أمرا، وهو أن هؤلاء في الواقع لم يكذبوا الرسول أو نوح عليه السلام لخصوصية فيه، بالعكس الأنبياء كلهم كانوا قبل رسالتهم معروفين بين الناس، كما رسولنا صلى الله عليه وآله كانوا معروفين بين الناس بالصدق والأمانة، مقبولين عندهم، معروفين بتواضعهم، بعطفهم على عامة الناس، بمساعدتهم للناس، كلهم يعني هذا دأبهم. يعني الله تعالى ما يختار لرسالته إلا من هذا القبيل، يعني ناس من هذا القبيل. فهؤلاء ما كانوا يكذبون نوحا تكذيبا شخصي، مو لشخصه، ليس لهم أي عداوة لشخصه، بالعكس كانوا يحترمونه كل الأنبياء الشكل، مثل ما نجد في رسولنا صلى الله عليه وآله. فقبل الرسالة محترمون ومعظمون ومكرمون، من صار عبدنا كذبوه، يعني تكذيبهم يعود إلى تكذيب انتسابهم إلى الله وتكذيب الرسالة، مو تكذيب لشخصه. ولذلك ما يقول فكذبوا نوحا، فكذبوا عبدنا من جهة أنه عبدنا. وقالوا مجنون، ما اكتفوا بتكذيبه، اتهموه بالجنون. هذه التهمة أيضا مستمرة في جميع الأمم السالفة، كانوا يتهمون الرسل مع أنهم يعلمون أنه من أعقل الناس، بل أعقل الناس إطلاقا، وأنه حكيم، يعلمون ذلك. السبب في هذا الاتهام وإصرارهم على ذلك أن كبراء القوم وأصحاب السلطة والنفوذ والجاه والمال، هؤلاء اللي كانوا يتهمون الأنبياء والرسل بذلك لإبعاد الشباب الناشئ وإبعاد عامة الناس عنهم، يريدون أن يحتقروهم. يعني المجنون شيء وايد محتقر في المجتمع، يعني يقال للناس بأن هذا مجنون، شلون تروح تتبعه؟ كيف تدعي أنه عالم وأنه حكيم وأنه رسول من الله، وهذا أصلا مجنون لا يفهم شيئا. وقالوا مجنون وازدجر، اختلفوا المفسرون في هذه الجملة، وازدجر في هذه الكلمة، يعني الازدجار افتعال من الزجر، والزجر بمعنى المنع، ولكن هنا معناه المنع نفسه مو صيغة الافتعال، وإن كان الافتعال يغير المعنى، ولكن ربما يأتي صيغة الافتعال بنفس المعنى. زجره يعني منعه، ازدجره أيضا منعه، كما مر في نفس هذه السورة ما فيه مزدجر يعني منع. على كل حال هذا ازدجر يعني منع. يقولون بعضهم بأن هذا معناه قالوا مجنون وقالوا ازدجر، يعني من مقولة قول الكفار يتهمون نوحا عليه السلام بأنه مجنون وبأنه مزدجر، مزدجر من قبل الجن. يعني هذا عقيدتهم، كما هو عقيدة كثير من الجهلة في يومنا هذا، أن الجن يتسلط على الإنسان وأنه يبعثه إلى أمور ويمنعه من أمور. ولن يتصورون التصورات البسيطة الساذجة، كذلك هذا من القديم موجود. فيتهمون النبي بأنه مزدجر من الجن، هذا ما يمشي بتأثير من الوحي ولا يتكلم بالوحي، بل هو بتأثير من الجن والشياطين. ازدجر يعني يزجره ويمنعه ويبعثه الشياطين، ذول اللي يأثرون عليه، لا تهتمون بهذا الرجل، تحقيرا واستهزاء وإبعادا للناس عنه. لكن بعضهم يقول هذا مو بعيد، أن هذا ازدجر عطف على قالوا، وقالوا فكذبوا عبدنا، وقالوا مجنون وازدجر، هذا مو من مقولة قول الكفار، هذا كلام القرآن، يعني وازدجر نوح من قبل الكفار. فالكفار قالوا فيه أنه مجنون، وزجروه يعني منعوه من الاستمرار في الرسالة، ازدجر يعني منع من الاستمرار في الرسالة، إشارة إلى ما ورد في آية أخرى: قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وهذا أيضا دأبهم وديدنهم في مواجهة الرسالات، كانوا يهددون الرسل بأنكم إذا ما تركتم هذا الطريق وهذا المنهج لتكونن من المرجومين، ليمسنكم منا عذاب أليم، لنرجمنكم، إلى آخره، آيات كثيرة في هذا الموضوع. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ماذا يفعل نوح؟ نوح لم يدعو ربه فورا، نوح صبر على قومه صبرا لا يمكن أن يصدر من أحد، 950 سنة، قرون متمادية، إحنا ما نقدر نتصور أصلا، 1000 سنة إلا 50 عاما، أجيال من البشر، ونوح يقاوم ويستمر في رسالته وينهى ويأمر، وهؤلاء ما يقبلون ويكذبون، وتكذيب يعني لو يكون الحين، إحنا ما ندري البشر القديم إيش كذا كانوا يعمرون، ولكن خب عادة يعني لو يعمرون أفرض 200 سنة 300 سنة يعني مو أكثر، فهذه أجيال، رأى أجيالا من البشر مو جيل واحد، وهو يستمر في رسالته ولم يدعو عليه، إلى أن بلغ به اليأس، وهذا اليأس أيضا مو من نفسه، الله تعالى هو أيأسه. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص بعد ما يؤمن، فاليأس إنما حصل له بعدما أوحي إليه أن هؤلاء ما يؤمنون، اتركوا، فحينئذ دعا عليه. وهذا الدعاء مذكور بالتفصيل في سورة نوح كما تجدون، هنا مختصر. فدعا ربه، ما يقول دعا الله، دعا ربه يعني التجأ إلى ربه من كثر ما يعني وقع في أذية وتهديد. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. طبعا هو ليس مغلوبا بالحجة، لم يقهره أحد بالحجة، بل هو الغالب، ولكنه مغلوب بالتهديد والإنكار والاستنكار والتكذيب والأذية. الكلام في هذه الكلمة فانتصر، يعني شنو فانتصر؟ ظاهر هذه الكلمة معنى طلب النصرة، انتصر يعني طلب النصرة. كيف نوح يطلب من ربه أن يطلب النصرة من الغير؟ الله تعالى ما يطلب النصرة من أحد، مستحيل هذا. فيقول بعضهم، يعني اختلفوا المفسرون وأهل اللغة أيضا، بأن هذا الانتصار، بعضهم يقول مثل الراغب وغيره، بأنه بمعنى انتصر لنفسك، يعني نوح يريد أن يقول لربه أني وإن كنت أنا مغلوب، ولكن أنا مغلوب من جهة رسالتي ومن جهة أني بلغت رسالتك، فانتصر لنفسك، انتصر لنفسك. لو كان يريد أن يقول انصرني لكان فانصر، لماذا يقول انتصر؟ يعني أنت المعتدى عليه، يقول لربه أنت المعتدى عليه، هذا الاعتداء ما يخصني أنا بل يشملك، بل هو خاص بك أصلا، أنت المعتدى عليه حقيقة، فانتصر لنفسك. هذا تأويله، وتأويل كثير يعني اللي قبله هذا التأويل، هذا مستبعد جدا، مضافا إلى أنه تأويل مستبعد من جهة أن هذا ما يحل الإشكال، الله تعالى حتى لو يكون هو المعتدى عليه، انتصر يعني اطلب النصرة، المشكلة ما انحلت، الله تعالى يطلب النصرة من غيره لنفسه، مهم أنه لنفسه أو لغيره، الكلام الإشكال مو من جهة أنه هل ينصر نوحا بغيره أو ينصر نوحا بنفسه، الكلام في طلب النصرة، كيف الله تعالى يطلب نصرة من أحد أن ينصره على هؤلاء القوم، سواء كان لنفسه أو لنوح، ما لا يعني هذا الحل مو حل للإشكال. الغالب يقولون بأن الانتصار معنى الانتقام، لا يبعد هذا، يعني لازم يكون هالشكل، فانتصر يعني فانتقم، فانتقم منه. كيف صار الانتصار بمعنى الانتقام؟ الكلام بس في هذا من جهة اللغة، يعني لأن الانتصار معناه طلب النصرة من الغير، كيف صار الانتصار يفيد معنى الانتقام؟ لعل الوجه فيه أن الغالب لما الإنسان يريد أن ينتقم من غيره يطلب من غيره النصرة، حتى لو يكون من القانون. يعني أفرض واحد له ثأر على غيره، واحد قتل ابنه مثلا يريد أن يقتله، ما يقدر بنفسه أن يقوم بهذا الأمر، حتى لو هو يقدر يقتل ولكن يريد مساعدة من القانون، مساعدة من العشيرة، من أي أحد، من الشرع، فهذا يحتاج إلى نصرة. فالذي يريد مثلا كما ورد في القرآن: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. انتصر مو معناه يعني يطلب النصرة من غيره، لا، هو بنفسه يقوم ويقتل مثلا الذي اعتدى عليه أو أي شيء يعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه، ولكن ما يعبر عنه بالانتصار. لماذا؟ لأن هذا ملازم له. الذي يريد أن ينتقم من غيره لظلم لحق به لابد له من أن ينتصر بغيره، إما أن ينتصر بالقانون أو ينتصر بالشريعة أو ينتصر بالمجتمع أو ينتصر بالعشيرة، يعني في كل زمان بحسب ما هو القوة الموجودة في المجتمع. فلذلك صار معنى الانتصار الانتقام، وكما ورد في أيضا في مورد آخر: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني ينتقمون، طبعا ينتقمون من العدو، يعني ما يستسلمون للظلم، هذا تعريف ومدح للمؤمنين. ينتصرون يعني ينتقمون من الباغي. وكيف صار الانتصار معنى الانتقام؟ من جهة أنه عادة يلازم طلب النصرة. الحين هنا أصلا ليس في طلب نصرة في هذا المورد بالخصوص، الانتصار من الله ليس فيه طلب نصرة نهائيا من أي أحد، الله تعالى ما يطلب نصرة من أحد، خصوصا في هذا المورد الله تعالى يطلب النصرة في دينه: إن تنصروا الله ينصركم. هذا مو أن الله تعالى يحتاج إلى نصرتنا ويريد أن يمتحننا، إن تنصروا الله في دينه، ولكن هنا ليس بهذا المعنى، لأن الله تعالى يريد أن يعذب هؤلاء القوم، من يساعد الله؟ الله تعالى ما يحتاج إلى أحد. فالانتصار معنى الانتقام، ولكن باعتبار أن الانتقام غالبا في المجتمع يكون بالانتصار من الغير، فهذا اللفظ، لفظة الانتصار، اكتسب معنى الانتقام. بهذا الاعتبار يعبر عن الانتقام بالانتصار، الظاهر هو هذا، والحمد لله رب العالمين.